للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا وقفنا في اللقاء السابق مع أخي الدكتور محمد والدكتور عبد الرحمن عند قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، ولعلنا نبدأ بهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى. وإذا جاءت هذه الصيغة إن الله ففي الغالب، في الغالب خاصة إذا صارت في بداية الآيات تدل على استئناف، لأن لو نظرنا إلى آية قبلها كانت تتحدث عن المشركين ومآل المشركين لما قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ثم انتقلت إلى حديث آخر والحديث هنا عن صفات الله سبحانه وتعالى، فقال إن الله فالق الحب والنوى. وهذا يفيد في مسألة الوقف والابتداء، ويفيد الأئمة في من أين يبدأون أين يقفون، لأنه يقع سؤال. وأذكر قبل يومين سألني بعض الطلاب عن هذه الفكرة اللي هي ما أدري هو طالب أو كذا، كان عندهم مشروع يريدون أن يقطعوا القرآن على المعاني. كان عندهم مشروع ما أذكر إيش الحيثية فيه، لكن كانت الفكرة اللي سألوني عنها عن تقطيع القرآن السورة على المعاني، فنرشدتهم إلى أن هذا قد عمل في المصحف الباكستاني في علامة الركوع اللي هي عين، وتبعهم على هذا المصحف الكويتي. الآن المصحف الكويتي المطبوع في الكويت أيضا استخدموا علامة عين، يضعون عين على رأس الآية،
يقطعون على الموضوعات،
أي موضوعات، نعم. موضوعات، نعم. أي نعم موضوعات، مثلا سورة البقرة تجد في نهاية قصة المنافقين عين،
نعم نعم،
وتبدأ يا أيها الناس
وهكذا
وهكذا. فمثل هذه الفكرة يحتاجها الذي يعمل بهذا أنه يعرف يعني بعض الألفاظ أو الكلمات أو الأحرف التي إذا وجدت في بداية الآية فيتدل على انتقال إلى موضوع معين أو على الأقل تحكي موضوعا خاصا. جميل. لكن بالتأمل في السياق نلاحظ أنه في انتقال في السياق من الحديث عن الكفار ومآلهم إلى الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى،
مع وجود أيضا رابطة بين الموضعين المناسبة، حيث يقال مثلا ولقد جئتمونا فرادى، هذا الآن حديث عن البعث،
عن الجزاء،
وهذا يستدعي الاستدلال على قدرة الله على ذلك، فالله عز وجل يذكر شيئا من نعمه وقدرته في قوله إن الله فالق الحب والنوى.
نعم. فالذي آخره. فلق الحب والنوى قادر على
أن يعيدكم بعد
يعيدكم. نعم. جدا. طبعا الحب المقال عن السنبلة وفالق النوى عن النخلة، يعني هذه أحد المعاني في قوله إن الله فالق الحب والنوى. طبعا الطبري بالمناسبة هو حريص على المناسبات، وكثير من يقرؤون تفسيره ولا ينتبهون لهذا، يعني لاحظ ويذكر المناسبة، يقول وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه هؤلاء العادلين به الآلهة والأوثان على موضع حجته عليهم، وتعريف منه لهم خطأ ما هم عليه مقيمون من إشراك الأصنام.
أيوة.
في عبادتهم إياه يقول تعالى ذكره إن الذي له العبادة أيها الناس دون كل ما تعبدون من الآلهة والأوثان هو الله الذي فلق الحب، يعني شق الحب من كل ما ينبت من النبات، أو ما ينبت من النبات، فأخرج منه الزرع والنوى من كل ما يغرس مما له نوى، فأخرج منه الشجر. والحب جمع الحبة، والنوى جمع النوى. فإذا هو هذا نوع من الربط السياقي، وهذا أصل في تفسير الطبري، أصل واضح جدا جدا عنده. ولهذا أيضا في مسألة الربط السياقي أذكر أن الطبري رحمه الله تعالى أشار إلى ما يمكن يسمى فكرة النظم، يعني انتظام
الكلام.
الكلام
وهذا يعني أصلا هو أصل التفسير يا دكتور،
هو هذا
يعني كذلك. تفسير الكلام الله وكلام الناس إذا لم تهتم بهذا الجانب أنت ما فسرت.
هذا هو،
هو سياقه وترابط الكلام مع بعضه البعض وكذا.
ولهذا الطبري أحيانا في بعض الآيات التي يخرجها من سياقها في نظر الناظر الأولي هو يعلل لماذا خرجت هذه عن السياق، وهذا فكرة أنه فيه انتظام، حتى هو في عقله واضح جدا عنده هذه القضية، أنه ما أخرج هذه الآية عن هذا المساق إلا لعلة معينة يذكرها وبدقة، مما يدل على أنه مستحضر لفكرة السياق. وأنا أقول حقيقة أنه من خلال قراءة في تفسير الطبري أن قضية السياق عند الطبري قضية حاضرة حضورا عجيبا جدا جدا جدا. ومن هذا المثال لاحظوا لما قال هنا هؤلاء العادلين به الآلهة، العادلين من أين جاء بها؟
من أول السورة،
من أول السورة. والذين هم بربهم
يعدلون.
يعدلون
يعني مشركون،
أي يعني يعدلون بربهم. فتجد اللفظة العادلين يعدلون مستحضرة عنده في السورة ومستمرة ممتدة، وغيرها طبعا من السور. طبعا الدكتور عبد الحكيم القاسم زميلنا بحث السياق
عند الإمام الطبري.
الإمام الطبري، وأيضا أتوقع أن فيه زوايا بقيت لأنه الكتاب كبير جدا جدا، ولو واحد نظر من زاوية من زوايا مرتبطة بالسياق والنظم أتوقع أن يجد
جديدة
أمثلة لذلك. نعم
صدقت. في قول الله عز وجل إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، طبعا هذه الآية وما بعدها من الآيات كلها في تعداد نعم الله عز وجل على عباده وبيان قدرته التي لا يمكن أن يلحق به غيره
سبحانه.
أي نعم، في القيام بها. فهذه الأصنام والشفعاء والأنداد الذين اتخذهم هؤلاء المشركون ليس عندهم شيء من ذلك، لا حقيقة ولا باعتراف. حتى هؤلاء الذين يعبدونهم يرون أنهم لا يمكن أن يفلقوا الحب والنوى ولا أن يخرجوا الحي من الميت، فهو احتجاج عليه. وأيضا هو احتجاج على الموضوع الذي ذكر آخرا ولقد جئتمونا فرادا. فقال إن الله فارق الحب والنوى، هذا الأول. نعم. ثاني قال يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. نعم. الحقيقة أنا أعتبر هذا السياق أو هذه الجملة من أدل الأدلة على أن القرآن راعى الناحية البلاغية في عرض ما يريده على هؤلاء العرب. فكان بالإمكان يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
نعم.
كما وردت في مواطن أخرى، لكن هنا قال يخرج الحي من الميت، يعني يخرج الشيء الحي من الشيء الميت، كما يخرج الدجاجة من البيضة، هذا مثال من الأمثلة ذكرها المفسرون.
نعم.
ومخرج الميت من الحي، كما يخرج البيضة من الدجاجة. أي نعم. فلماذا عبر هنا بجملة فعلية وهنا بجملة اسمية؟ قال العلماء، وهي ذكرها السيوطي في الإتقان،
نعم،
وهي جميلة الحقيقة، قال يخرج الحي لما كان إخراج الحي من الميت أدل على القدرة، جاء بالجملة الفعلية التي تدل على
تجدد
والتكرار وأنه ليس مرة واحدة.
يخرج الحي،
لأن إخراج الحي من الميت أدل على القدرة من إخراج الميت من الحي.
جميل.
فقدمه يعني في الآية. أي نعم. وبين أنه يحدث كثيرا وأنه لم يحدث مرة واحدة ليثبت أن الله فعله وانتهى، لا، بل هو في كل ثانية يخرج حي من ميت بآلاف أو ملايين المرات، ولذلك عبر عنه بالجملة الفعلية. أما لما جاء إلى إخراج الميت من الحي كان المراد فقط إثبات أن الله يفعل ذلك،
يفعل ذلك. نعم.
فعبر عنه بالجملة الإسمية ليبين أن هذا ثابت لله عز وجل لا يمارى فيه
سبحانه.
فقال ومخرج الميت من الحي، ثم عظم نفسه سبحانه وتعالى بقوله ذلكم الله، إشارة بذلكم الدالة على البعيد لبيان يعني علو الرتبة والشأن
نعم.
وفخامة يعني أمر الرب سبحانه وتعالى يفعل شيئا نعم لا يفعله أحد سواه. قال ذلكم الله فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن هذه الأدلة والحقائق التي هي من أقرب الأشياء إليكم وأدل الأدلة على ألوهية هذا الرب العظيم وسلب هذا المعنى عن هؤلاء الشركاء الذين تدعونهم من دون الله.
نعم.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
احنا كنا تحدثنا عن قضية السياق وعناية الطبري بها، هنا مثال تطبيق أيضا عند الطبري في اختيار المعنى الأولى للسياق الأقرب للسياق. أورد في قوله يخرج الحي من الميت أنهم قالوا، قال هنا يخرج السنبل الحي من الحب الميت ومخرج الحب الميت من السنبل الحي والشجر الحي من النوى الميت والنوى الميت من الشجر الحي. ثم قال والشجر ما دام قائما على أصوله لم يجف والنبات على ساقه لم ييبس فإن العرب تسميه حيا فإذا يبس وجف أو قطع من أصله سموه ميتا بنحو الذي قلنا في ذلك. قال جمع من التويل. ثم أورد الرواية عن السدي وعن أبي مالك غزوان الغفاري. ثم أورد رواية عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قال يخرج النطفة الميتة من الحي ثم يخرج من النطفة بشرا حيا. قال وإنما اخترنا التأويل الذي اخترنا في ذلك لأنه عقيب قوله إن الله فالق الحب والنوى على أن قوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وإن كان خبرا من الله عن إخراجه من الحب السنبلة ومن السنبل الحبة فإنه داخل في عمومه ما روي عن ابن عباس في تأويل ذلك. وكل ميت أخرجه الله من جسم حي وكل حي أخرجه الله من جسم ميت. يعني كانوا لاحظ كيف، وهذا دقة واعتبار للسياق، أنه ابتدأ بما هو حظ السياق من الأقوال ثم أجاز بعد ذلك غيره من الأقوال.
جميل. وأيضا قد بعضهم يفهم هذه الآية فهما خاطئا، عندما يأتي فيجد المفسرين يقولون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. قالوا مثلا عندما تقول أن الدجاجة تخرج من البيضة فنحن نعتبر البيضة ميتة والدجاجة حية، أو تخرج السنبلة من النبتة والحبة والحبة حية نعتبرها نحن ميتة. لماذا؟ لأننا الآن مع تطور العلم وعلم الأحياء الحبة الآن البذرة التي يعني تبذر في الأرض نعبر يعني في المفسر يقول أنها ميتة، لكنك عندما تلقيها في الأرض تخرج منها نبتة. البيضة نراها ميتة وتخرج منها الدجاجة، فيقول هذا خطأ لأن البيضة لم تكن ميتة والحبة لم تكن ميتة، لو كانت ميتة ما خرج منها نبتة ولكن فيها حياة. فنقول هكذا العرب تقول، إذا قطعت الشجرة قالوا ماتت الشجرة مع أن فيها بذور وفيها يعني ثمار فيها حياة، بدليل أنها إذا بذرت فإنها تحيا مرة أخرى، لكن هكذا تعبر. ذلك الطبري نبه إلى هذه المسألة، قال فإن العرب تقول للشجرة ما دامت قائمة يقال لها حية، فإذا قطعت من جذورها قيل لها ميتة، وكذلك الحبة.
يعني استعمال عربي،
استعمال العرب هم يستعملونها، لأن الآن بعضهم يدقق في هذه المسألة فيقول لا يمكن أن تقول أن البيضة ميتة ولا تقول أن الحبة ميتة
النطفة.
ولا تقول أن النطفة ميتة، لأن
النطفة
كلها
فيها ملايين الكائنات الحية.
فيعاملها إلى يعني العلم الحديث وأن ليست ميتة وإنما هي حية. طيب أجل وش معنى يخرج الحية من الميت؟ ما يستطيع يخرجها ويتكلف لها معاني لم يقل بها المفسرون، والقرآن الكريم خاطب العرب بلغتهم التي يفهمونها.
نعم
نعم. فهم يعبرون بهذه الطريقة، لذلك الطبري يعني فعلا يعني في هذه النقطة وضح بشكل واضح.
إذن هذه القاعدة أبو عبد الله ودنا الحقيقة نؤكد عليها أمام إخواننا المشاهدين، وهي ألا يحاكم السلف إلى مصطلحات حادثة بعدهم أو قضايا صارت يعني عرفا علميا بعدهم، إنما ينظر إلى الشيء كيف كان العرب يعدونه ويستعملونه. لأن القرآن نزل بلغتهم ولخطابهم، وأنت نظرت إلى البيضة نظرة مجردة دون ما يكون عندك لا مجهر ولا محاليل ولا شيء من هذا القبيل، ماذا سترى؟ سترى شيئا جامدا.
صحيح.
النطفة، دعك من هذا، النطفة عندما تراها تراها يعني قطعة من ماء مهين ليس فيه شيء، مثل ما ترى النخامة أكرمك الله أو شيء من هذا القبيل، هذا شيء جامد نعرفه كلنا. صحيح أن المجاهر تقول إن فيه كائنات دقيقة وحية ومليء بالحيوانات المنوية، هذا شيء يعرف بالمجاهر، لكن النظر الأول
المجرد، نعم.
المجرد واستعمال الناس عامة هو على هذا، فهي باعتبارهم ميتة.
صحيح.
فلا يلامون على تسميتها بذلك، أن تسميها ما شئت بعد ذلك،
يعني فيما يظهر لهم.
أي نعم، فيما يظهر أحد يلومك،
هذا باصطلاحهم هم.
أي نعم.
ولهذا دائما نقول أنه مشكلة إدخال مصطلحات على مصطلحات، هذه نعم. تقع كثيرا جدا، يعني مثلا نعم. يعني مصطلحات علم الجغرافيا الحديث مثلا إذا جئنا ندرس جغرافيا لا نحاكم مصطلحات الجغرافيا لغيره، فمصطلح هو تواضع على هذه المصطلحات، إلا عدن يكون في خطأ بين قضية أخرى، لكن تكلمنا الآن عنه كمصطلح متواضع بينهم. أو مصطلحات علماء الفلك، يعني مثلا علماء الفلك الآن يصطلحون على أن الشمس إيش؟ نجم.
النجم،
وعلى أن القمر
كوكب،
كوكب، وعلى أن الأرض كوكب. هذا اصطلاح، إذا جينا ندرس علم الفلك نقول الشمس نجم ما عندنا إشكال، لكن ما تأتي تحمل هذه المصطلحات على تفسير القرآن، لأن القرآن دائما في جميع القرآن جعل الشمس شمسا والقمر قمرا والأرض أرضا.
والله هذه كنا نبغى ننبه لها ونسينا سبحان الله في قوله تعالى في أول الكلام قبل يمكن حلقتين أو ثلاث، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا رأى القمر بازغا. بعض المفسرين يأتي ويقول أن القرآن سمى هذا كوكب وسمى هذا نجم وفرق بينهما، ويحملها على نفس الاصطلاحات
الحادثة
الفلكية الموجودة الآن، فهل هذا ينطبق عليها هذا الأمر؟
وقال الشمس كوكب قمر ثلاثة.
أيوة.
فهو قال الشمس والكوكب والقمر، وهو في القرآن هذه إني رأيت أحد عشر
كوكبا
والشمس والقمر
ففرق.
أو أحيانا النجوم، يعني ما جاءت النجوم والكواكب معا، يعني وكأنه والله أعلم أن النجوم والكواكب شيء واحد لكن لهم مسميان مختلفان. فقصدي من ذلك أن نحن نعالج هذه الألفاظ في القرآن وفي اللغة نجد أن أهل اللغة وفي القرآن لها المعاني المعروفة، هذه شمس مستقلة باسمها وذات مستقلة بها، وهذا قمر مستقل باسمه وذاته، وتلك كواكب، يعني هذا مثلا المريخ وغيرها تعتبر إيش؟ كواكب عندهم.
فإنك شمس والملوك كواكب.
نعم كواكب. فقصدي أننا نحن حينما نعالج هذه القضايا في القرآن أو في اللغة ما نأتي ونحاكمها إلى مصطلحات
جديدة.
نعم. فيقع إشكال، وهذا تلاحظ بعض من يتكلم في موضوع الإعجاز العلمي لا ينتبه لهذا، فبدأ يتكلم عن هذه المصطلحات كلاما فلكيا، وهذا لا شك أنه مدعاة إلى
الزلل.
نعم.
جميل. طيب الآن كما ذكر الدكتور محمد، يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر يعني الوعيد الشديد لهؤلاء المفترين في الآخرة عاد إلى ذكر دلائل القدرة ودلائل قدرته سبحانه وتعالى وخلقه، فبدأ بقوله إن الله فالق الحب والنوى. ولاحظوا يعني كيف سبحان الله يعني سرد أدلة عظيمة على قدرته سبحانه وتعالى وراء بعض، فقال إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ثم قال بعدها فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ثم قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ثم قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع، ثم قال وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، وهكذا. شوف سبحان الله،
العجيب أنها أدلة ظاهرة لجميع الناس،
لا يختلف الناس فيها
أبدا جميع. في أي مكان من العالم تترجم له هذا الكلام
يؤمن به ويسلم،
يؤمن به ويسلم.
نعم. يعني لم يؤتى بالأدلة لا يكتشفها إلا العلماء فقط،
الدقائق.
نعم. أو لا تكتشف إلا بالمجاهر مثلا والميكروسكوبات وغيرها، لا، أي إنسان في أي مكان بآلاته المعهودة عينين وأذنين ويدين وغير ذلك يكتشف هذه الآيات ويسلم بها.
وهي أدلة يقينية
يقينية لا
تحتمل. أما ما تذكره شيخ محمد بعض يعني من يتكلم في ما يسميه بالإعجاز العلمي في أغلبه أدلة ظنية وقائمة على أمور دقيقة جدا لا يدركها إلا فئة خاصة من الناس.
نعم.
يعني فئة خاصة من الناس هي تدرك هذا الشيء. يعني لو تتأمل الآن أغلب ما يتحدث فيه في مجال الطب أو مجال الفلك أو غيرها من المجالات حتى في الإعجاز العددي وغيره تجد سبحان الله لا يمكن يدركها إلا قلة من الناس وأيضا بآلات وأدوات لا تكون متوفرة لجميع الناس. يعني لا تكون متوفرة.
طبعا وإذا صحت هذه مثل هذه القضايا
طبعا قلنا ظنية.
نعم.
لماذا نقول ظنية؟ لأنه مع الأسف الذين يتكلمون بهذه الأمور يجعلونها في درجة اليقين وهذا خطأ. هذا الأمر قائم على الظن 100%. يعني أنك أنت تدعي أن هذه حقيقة علمية وهذا الدعاء الذي اكتشف هذا الأمر لا يزعم أنها حقيقة علمية لأن الحقائق عندهم الحقائق نسبية لا يمكن تصل الحقائق عندهم إلى أن تكون يقينا وإلا صارت مثل إيش مثل القانون الرياضي. ولهذا الذي جعل العلم عند الغرب يتطور أحد أسباب تطور العلم عند الغرب
ظنيته
ظنيته
نعم يعني قابليته
للتطوير للتغيير
صدق صحيح.
هذه القضية لا ينتبه لها كثير من يتكلم عن العلم وهذا الفرق بين العلم الذي يذكره القرآن والعلم الذي يأتي من هذا الطريق. فإذا أهل هذا الفن يعني أهله يعتبرونه ظنيا لأنه لو لم يقل بأنه ظني معناه أنه أوقف
سقف البحث صدق النظريات
أنه يوقف سقف البحث وأنه من يقول لا الآن اليقين عندنا اليقين الآن النسبي أنه كذا أنا بالنسبة لي هو يقين عندي الآن لكن لا أستطيع أن أجزم
به
بأن غيري لن يطور هذا الأمر أو ينقضه لكن بالنسبة لي الآن يقين.
جميل.
فإذا هذا أو النظر للفروقات هذه مهم جدا جدا لكي لا نربط شيء بالقرآن. فإذا ربطناه بالقرآن ربطنا أصلا ظني. من قال لك أن الآية تدل على هذا المدلول الذي ذكرته؟ هذا رأيك أنت. مع الأسف بعضهم يجعل رأيه إيش؟
حاكما
ويقينيا وأننا لا نفسر القرآن إلا بالحقائق العلمية ولا يجوز تفسير القرآن بالنظريات إلى آخره وهذا كله تحكم يعني كله تحكم
وخلل في المنهج
وخلل طبعا لا شك خلل كبير جدا في المنهج بل أنه أحيانا بعض الأمور التي تكون معلومة عند العرب علما إجماليا ثم علمت التفاصيل في وسط هذا العلم الإجمالي يظنون أن العلم
تجاوز
اكتشفها لا اكتشفها الآن هي موجودة أصلا معروفة مثل خلق النطفة وقصدي الأطوار الأطوار معروفة عند الناس ما لكن اكتشاف الأطوار بطرائق وتفاصيل وإلى آخر
يزيد المعنى
ليس شيء جديد
نعم.
ومثل أيضا مرج البحرين يلتقي بينهما برزخ ولا يبغيان ترجع كلام السلف في البرزخ
حاجز
إنه حاجز طيب هل هو حاجز بين ماء السماء وماء الأرض قول هل هو حاجز بين بحر وبحر باليابسة قول هل هو حاجز بين بحر وبحر يتداخلان قول ثالث يعني فيه ثلاث أقوال هذا القول الثالث هو ذكروا أنه في حاجز بين البحرين يعني إذا دخل حاجز. بحر مع بحر بينهم حاجز لا يراه أحد
تركيبة أصلا تركيب المائين مختلف
هنا الآن اكتشفوا إضافات وتفاصيل في الذي لا يراه أحد هذا فظن المتكلم أن هذا الأمر
شديد.
يعني لم يعرف المفسرون وأن المفسرون حاروا في تفسير الآية كما يقول إلى آخره وهذا جهل منه بكيف يفهم القرآن ولا معقول كل هذه السنوات الله سبحانه وتعالى خاطب البشر كل هذه السنوات بكلام لا يعرف معناه ولا يدرك لا وخلاص هم أثبتوا وجود حاجز وهم يعرفونه أصلا حتى البحارة في بعض المواطن يعرفون أنك إذا نزلت كذا متر في منطقة معينة وفتحت قربتك أنك
مياه عذبة
هذه مياه عذبة من إن جاءت وأنت في وسط بحر إلا هي المعنى قول الله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان فلم يدخل الماء الحلو على المالح ولا الماء المالح على
العذب
على الحلو
جميل
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات
هنا ملحوظة يا مشايخ في قوله إن الله فارق الحب والنوى. لاحظوا كيف عندما جاء الله سبحانه وتعالى فيذكر شيئا من أدلة قدرته سبحانه وتعالى ذكر أولا إن الله فارق الحب والنوى، فبدأ من الأرض التي يلمسها كل أحد خاصة الذين يشتغلون بالزراعة،
شيء صغير يعني.
أي نعم شيء، فبدأ ببعض الآيات في الأرض مما يدركها كل مزارع وكل معتني بالزرع، إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الطبري ذكر منها إخراج السنبلة من الحبة وإخراج الحبة من السنبلة، ويدخل فيها كل الخلق الذي يدركه الناس. ثم قال بعدها انتقل إلى السماء فقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، فانتقل إلى السماء إلى النجوم صح. ثم جاء بعدها قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فأيضا ما زال الحديث في النجوم. ولاحظ كيف أكثر من ذكر الصبح والليل والنهار والنجوم والقمر والشمس. ثم جاء بعد ذلك في الإنسان فقال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فيعني يذكر الخلق في السماء وفي الأرض وفي ثم يعود إلى الإنسان نفسه. كما يقول كارينيجي الإنسان ذلك المجهول. الإنسان بين جنبيه، الإنسان يعني شوف الطب الآن يتقدم العلم ولا زال يجهل من حقيقة خلق الإنسان وتركيبه وما فيه من الوظائف أكثر مما يعلم،
أكثر مما يعلم.
وهذه طريقة القرآن في ذكر الأدلة، يعني التنويع في الأدلة وكل، لكن القاعدة العامة فيها أنها كلها ظاهرة يدركها كل واحد، البدوي في الصحراء والذي في أدغال أفريقيا والذي في مجاهل الصين، كل واحد يدرك هذه،
يدرك من هذه الأدلة بحسبها طبعا،
إلا كأنها مدركة. أيوة يعني أيوة. الشمس، القمر، النجوم، الحب الذي ينبت إلى آخره، كل واحد يراه.
صحيح. وهذا إبراهيم عليه السلام في مناظرته كان يستدل بهذه الأشياء الظاهرة.
الظاهرة نعم.
لما جن عليه الليل رأى كوكبا، رأى قمر، رأى الشمس.
الله.
ويناقش الناس في هذه القضايا.
نعم.
في قوله إن الله فالق الحب والنوى، أنا أريد بس من الفكرة اللي انطلق منها أبو عبد الله قبل قليل، أيضا فيه نوع من الترتيب لهذه الأدلة أو لهذه النعم، لو تأمل فيه المتأمل لوجد فيه يعني مساحة من الأسرار والعجائب. يعني مثلا عند ذكرت أبو عبد الله تقول بدأ بالأرض ثم انتقل بعد ذلك إلى السماء ثم عاد إلى الإنسان، يعني هذه الدورة لو استحضرتها وجدت أنه يعني أيضا روعي فيها معنى معين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال
والجبال كيف نصبت، ترى في شبه بين الإبل والجبال من حيث طريقة هنا، وإلى الأرض كيف سطحت، فقابل الإبل بالجبال والأرض أو السماء بالأرض. لاحظ كيف يعني طريقة الاستدلال وعرض هذه النعم في كل موطن تجد أنها مناسبة لما قبلها وأيضا في متناسبة فيما بينها.
جميل.
أي نعم. وهذه تحتاج الحقيقة إلى من يمعن فيها ويفكر حتى يستخرج منها بعض يعني العبر والدلالات،
دراسة الترتيب في سرد هذه الأدلة. أي نعم. وهذه الآيات. نعم.
في قوله إن الله فالق الحب والنوى، فالق الإصباح أي مخرجه من ظلمة الليل.
نعم.
سماه
نعم.
فلقا.
ولاحظي نعم يعني كلمة الفلق، والفلق هي الشق.
أي نعم.
وقوله فالق الحب والنوى يعني كأنه لا يحدث يا أخواني الخلق إلا مع الفلق.
نعم.
والانشقاق والانشطار، وهذا حتى سبحان يعني حتى العلم الحديث يعني أثبت هذا حتى في الخلايا بالانقسام. أن الفلق هذا جزء من عملية الخلق حتى بين النطق بين نعم. الكروموزومات ولا.
وهذا هو مذكور عبارة الفلق بالشق هذه. يقول عن الطبري شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وزواده، والإصباح مصدر من قول القائل أصبحنا إصباحا.
أي نعم. طبعا هذا الفلق هو المذكور في قول الله عز وجل قل أعوذ بربي
الفلق.
طبعا فسره جماهير المفسرين على أن الفلق
الصبح.
أي نعم أنه الصبح، ولا يمنع أن يدخل فيه كل فلق. لكن فلق الصبح هذا هو من أظهر الآيات وأدلها على المعنى المراد. ثم انتقل بعده إلى ذكر الليل فقال وجعل الليل سكنا، وفي قراءة وجاعل الليل سكنا، يعني الله سبحانه وتعالى قدر هذا الليل وخلقه ليكون سكنا لنا نحن وللمخلوقات ترى. فجعل هذا الكون مكون من حركة وسكون، ولا بد منهما في قيام يعني الحياة والأحياء.
ولهما سكن في الليل
ولهما سكن في الليل، هذه جاءت في أول السورة.
نعم.
وجعل الليل سكنا، ولذلك ينبغي مراعاة هذا المعنى في تدبير أمور الناس، وهو صحيح. أن يهيئ الناس ليسكنوا في الليل، وألا تتاح لهم الفرصة في أن يجعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، لأن هذا تختل به نظام الحياة، بل حتى تختل به النفس الإنسانية نفسها.
أي بالضبط.
ويذكرون هناك أمراض تأتي لأولئك الذين يخالفون هذه السنة الكونية، فيقومون في الليل وينامون في النهار.
وقال في آية في سورة عمّة: وجعل الليل لباسا، أليس كذلك؟
نعم.
يعني وهو اللباس مع السكن مع
الستر أيضا.
نعم، الستر كلها تدل على أن الليل مهيئ ليناسب نفسية البشر المخلوقين
لكي يرتاح.
نعم.
نعم. بل ذكروا طبيا أن هناك بعض الغدد في جسم الإنسان
لا تعمل إلا في وقت،
أي نعم، لا تفرز إلا في الليل إذا اشتد الظلام، سبحان الله. تبدأ بالإفراز وتؤثر على نفسية الإنسان.
أي
نعم.
قوله: الشمس والقمر حسبانا، أي كما قال: وجعل الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحساب. ويؤخذ منها عدد الأيام والشهور والسنين مثل ما قال ابن عباس.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى جعل عندنا تقويمين: التقويم المرتبط بالشمس وهذا ثابت، والتقويم المرتبط بالقمر وهذا متغير بسبب تغير إيش؟ منازل القمر. فمثلا التقويم الشمسي نجد فيه أيام 30 وفي أيام 31 وفي أيام 28.
أو القمري هذا
الشمسي
بالله
28 يوم
فيه فبراير 28. نعم
ثابتة.
يعني الميلادي هو شمسي،
الميلادي شمسي وقائم على الشمس. فطبعا الميلادي نسبة إلى ميلاد المسيح، ولو الحقيقة تقويم شمسي، ولذا شمسي. في تقويم شمسي هجري وتقويم شمسي قمري.
نعم. تقويم هجري قمري،
هجري قمري. نعم. نعم. التقويم الشمسي عموما المرتبط بالشمس لثباته يبنى عليه مسائل مرتبطة بالأمور الكونية، مثل قضية
الزرع.
الزرع يعني المزارعون قد ما يكون يعرف أسماء الشهور وإلى آخره، لكن لها أسماء أخرى عنده،
صح؟
فتجد أنها مبنية على
حركة الشمس.
حركة الشمس. يعني متى يزرع البطيخ، متى تضع البذرة في الأرض، يعرف. متى يكون كذا، متى يكون كذا، هي مرتبطة بالأنواء، اللي سمى علم الأنواء والنجوم عند العرب.
نعم.
فهذا التقويم المرتبط بالشمس.
أي نعم.
وجزء منه داخل في باب التنجيم والتنجيم، يعني له علاقة فيه. التقويم القمري مرتبط بالقمر، وهو الذي تبنى عليه الشرائع. ولهذا الحج، الصوم، عدة المتوفى، عدة المطلقة، يعني كل الأمور الشرعية مرتبطة بالقمر وليست مرتبطة بالحساب الشمسي. ولهذا يجب على المسلمين والحكومات الإسلامية أن تنتبه إلى خطورة ترك التقويم الهجري، لأنه مرتبط
القمري،
القمري معذرة، لأنه مرتبط
عبادات.
بالعبادات، يعني مرتبط بالعبادات، وجهله يضيع كثير من العبادات. ولهذا بعض الزملاء اللي في خارج، يعني نحن لله الحمد لازلنا يعني متمسكين بالتقويم القمري، يسأل
إلى حد ما، مع أنه الآن غيروا بعض الأشياء فيه.
والله مشكلة
أربكتنا،
لكن نسأل الله أن يعيدهم إلى صواب.
آمين.
لأنه التقويم يسألون يعني متى، في أي يوم ميلادي رمضان، في أي يوم
يوم عرفة مثلا،
يوم عرفة، ألا حتى الأيام البيض. أنا في واحد ما أعرف وين ساكن في أحد دول أوروبية يرسل لي كل شهر: هل اليوم متى الأيام البيض، متى كذا، لأنه شكله ما شاء الله عليه يصوم فيسأل عن هذه. فهذه واضح جدا ارتباط العبادات الشرعية بها. ولعلنا نتوقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل الحديث
بإذن الله
عن قوله: والشمس والقمر حسبانا بإذن الله تعالى. أستميحكم عذرا أيها المشاهدون، أن نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.
من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تسكن النفوس الهانئات. كالسمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات.